بسم الله.
من ربع العبادات من إحياء علوم الدين. قال الثاني حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء، وشغله بذكر الله وتلاوة القرآن، فهذا صوم اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. رواه البخاري ومسلم. قال سفيان: الغيبة تفسد الصوم. وقال مجاهد: خصلتان تفسدان الصيام، الغيبة والكذب. الثالث: كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، فالسكوت على الغيبة حرام. قال تعالى: إنكم إذن مثلهم. الرابع: كف بقية الجوارح من اليد والرجلين
عن الآثام.
عن الآثام وعن المكاره، وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار. فلا معنى للكف عن الحلال ثم الإفطار عن الحرام، فإن الحلال إنما يضر بكثرته لا بنوعه، فالصوم لتقليله، وتارك الاستكثار من الدواء خوفا من ضرره إذا عدل إلى تناول السم كان سفيها، والحرام سم يهلك الدين. قال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. قيل: الذي يفطر على الحرام، وقيل: يمسك عن الطعام ويفطر على لحوم الناس بالغيبة، وقيل: الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام.
الحمد لله مكرمنا بالنور المشرق المضيء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المجتبى المصطفى المختار صاحب الشفاعة العظمى في يوم يحكم الله فيه ويقضي. أدام ربنا عليه الصلوات والتسليمات في كل الآناء والأحيان، وعلى آله وأصحابه وأهل محبته من أحبابه ممن بنوره يستضيء، وعلينا معهم وفيهم، وعلى ساداتنا آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيحدثنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله عن حقائق في الصوم، وقد بين لنا أن صوم العموم مجرد الكف عن المفطرات الظاهرة، وأنه إذا اقتصر عليه الإنسان لم يكن حسن المعاملة للرحمن، ولم يكن معه من الفريضة العظيمة هذه إلا الصورة والجسم والشكل، وذلك لا يغني شيئا. ثم ذكر لنا صوم الخصوص بالكف عن جميع ما نهى الله عنه، ثم ذكر لنا صوم خصوص الخصوص من الذين استغرقت قلوبهم شواهد شهود الحق والحضور معه، فلا يعدلون إلى الالتفات إلى من سواه ولا التعلق بمن عداه تعالى في علاه. ثم ذكر لنا أن صوم الخصوص من الصالحين إنما ينتظم بستة أمور، فذكر الأمر الأول منها وهو غض البصر وكفه عن كل ما لا ينبغي ولا يليق، بذلك يتحقق الصوم. فهذا الأول، فما الثاني والثالث إلى تمام الستة، وما نظرنا إلى تقويمها فينا وتحقيقها في صيامنا. قال لك: الثاني حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء، وشغله شغل اللسان بذكر الله وتلاوة القرآن، هذا حال الصائم، وهكذا يكون الصوم. فلا يكون الصوم مع انطلاق اللسان فيما حرم الله ونهى عنه، وإنما شغل اللسان أثناء الصيام خاصة وسائر الوقت عامة بذكر الذي خلقها لك وأعطاك إياها آلة لذكره إن شئت، وإلا فآلة لذكر من سواه أو آلة للمعصيته ومخالفته، فضعها حيث شئت. إما أن تشرف نفسك وتقبل الكرامة والشرف فتستعملها آلة لذكر الذي خلقها، فيكون ذلك سببا لحضور قلبك معه، ثم يكون بعد ذلك سببا لأن يذكرك الله سبحانه وتعالى، إما في نفسه إن ذكرته في نفسك، وإما في الملأ الأعلى إن ذكرته في ملأ من الخلق على ظهر الأرض، كما سمعت قوله في الحديث القدسي، قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب. ولذا لا يقاس ما يحصله الذاكر في مجامع الذكر، مجالس الحضرات، مجالس الدعاء، لا يقاس ما يحصله من عظيم الثواب والمنزلة، ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب. شغل اللسان ذكر الرحمن، ومن أعظم الذكر للرحمن شيئان: الأول القرآن كلامه سبحانه وتعالى، فتذكره بكتابه بكلامه، فلك بكل حرف 10 حسنات، إن كنت على طهارة 25، إن كنت في صلاة من قعود في النافلة فب50 حسنة لكل حرف، فإن كنت في القيام في الصلاة بكل حرف 100 حسنة، كم حسنة تطلع؟ كل حسنة ثوابها لا يبيد، دائم لا ينقطع. الله، كل حسنة واحدة من 100 حسنة خير من ملك الأرض وما فيها، لأنه ينقضي وثواب هذا لا ينقضي، لأنه ينقطع وثواب هذا ما ينقطع. فكل حسنة قبلها الله من المؤمن فثوابها لا يبيد، لا يفنى، لا ينقطع، أبدي سرمدي. فيتنعم المؤمنون بالحسنات، بكل حسنة نعيم غير النعيم، وكل نعيم مستمر ما داموا في الجنة وهم دائمون فيها خالدين من غير انقطاع. فما أحسن المتاجرة مع الرحمن والمرابعة مع الملك المنان جل جلاله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن لغتهم غافلون. القرآن الثاني الذي قلنا من أعظم أذكار اللسان، الثاني الصلاة على محمد، صلاة على النبي محمد، فإنك تذكره وتذكر حبيبه فيذكرك، ثم يصلي عليك 10 صلوات بالصلاة الواحدة على حبيبه، ويسلم عليك 10 تسليمات بالسلام الواحد على حبيبه، فماذا تحصل؟ ويذكرك حبيبه أيضا، ويرد عليك السلام حبيبه، فهذا ذكر عجيب بديع. ولا يمكن أن تذكر حبيبه إلا بذكره سبحانه وتعالى. فإذا صليت على الحبيب، من أين تصلي عليه؟ من عندك أنت، ما عندك، تقول اللهم يا رب، أنت تذكر الله من أجل تصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم. ولما تذكر عند واحد من يحب يكون أطيب لك وأسرع لإجابتك ولرضا عنك، لما تذكر عند واحد من يحب. ها، ولهذا كان ترى الناس يتوسلون في الحياة الدنيا، لما يجي عند واحد يبغى يفرحه ولا يبغى منه حاجة، ولا عند مسؤول ولا عند عزيز عليه، يقول له ولدك فلان وصاحبك فلان، يقول كل واحد من اللي يحبهم لما يعرف أنه بذكره لهذا يستعطف هذا، بذكره للذي يحب يستجلب حنانه. فإذا ذكرت لربك حب المحبوبين له وأقرب المقربين لديه وأكرم الخلق عليه استجلبت عطف الله وحنان الله وتهيأت لأن يقبلك لأن يقبلك الله سبحانه وتعالى. فأنت تذكر له حبيبه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وحسبك ما روى الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وحديث كعب بن عجرة يقول يا رسول الله إني أصلي عليك فأكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ماشي. قال الربع؟ قال مشيت. فإن زدت فهو خير لك. قال فالثلث يا رسول الله؟ قال مشيت. فإن زدت فهو خير لك. قال فالنصف يا رسول الله؟ قال مشيت. فإن زدت فهو خير لك. قال فالثلثان يا رسول الله؟ قال مشيت. فإن زدت فهو خير لك. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن تكفى همك ويغفر. وهذا شيء مشكلة في الدنيا والآخرة إلا من الهم والذنب. في شيء ثاني؟ جميع مشاكل المصائب من الآخرة هم وذنب. فإذا لا هم ولا ذنب فما في مشكلة في الدنيا ولا في الآخرة. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. والهم أشد ما يتسلط على الإنسان. وإذا جاء ما عاد ينفع عنده مال مع الهم ما ينفع، صحة مع الهم ما ينفع، سيارة مع الهم ما تنفع، طائرة مع الهم ما تنفع، كل شيء مع الهم ما ينفع، وشيء بعيد الهم. هذا جند من جنود الله. قال لك تكثر صلاة على الحبيب والهم يروح. وهكذا جلس جماعة يتذاكرون عن أشد جنود الله. قال بعضهم الجبال، قال بعضهم الريح، قال بعضهم النار. إلى مر سيدنا علي بن أبي طالب يا ابن أبي طالب ما أشد جنود الله؟ قال عشرة. مباشرة تقول عشرة. وأخذ قال النار والماء يطفئ النار والسحاب يحمل الماء والريح تحمل السحاب وابن آدم يستتر بثوبه من الريح فيمر بطريقه والنوم يغلب ابن آدم والهم يغلب النوم. آخر شيء والهم يغلب النوم. هذا الهم جندي كبير من جنود الله والعياذ بالله تعالى. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل. فصاحب الهم مشكلة أي شيء عنده ما عاد ينسمع يصلح له غناء ما يرتاح، ما تصلح له أكل مهموم، تصلح له ثياب أي شيء ما عاد ينفع شيء. الهم نعوذ بالله من الهم والحزن. ولكن إذا أراد أن يشرف إنسان فيكفيه جميع الهموم جعل نهمته وهمته معه تعالى فيجعل همه الله فيكفيه كل هم. يقول حفظ اللسان عن الهذيان وهو الفضول من الكلام. فالفضول من الكلام مبدأ شر، فكيف بالحرام؟ الفضول من الكلام مشكلة، فكيف بالحرام؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حفظ اللسان على الهذيان عن الكذب الذي ما كان يتهم به الصحابة إلا منافق وأيدهم القرآن والسنة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أيصنع المؤمن من المعاصي كذا كذا؟ قال قد يكون ويتوب. قالوا أيكذب المؤمن؟ قال لا. وتلا الآية إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يا لطيف. لهذا في شناعته ما كان يتهم به إلا المنافقون. مؤمن يكذب؟ لا. لا إله إلا الله. كل خسرة يطبع عليها المؤمن ليس الكذب والخيانة. الكذب والخيانة ما يمكن تكون راسخة في المؤمن ولا متأصلة فيه ولا ثابتة عنده أبدا. الكذب والخيانة قد يطبع على شيء من الصفات الذميمة الأخرى، لكن ما يطبع على كذب ولا على خيانة. كل خصلة يطبع عليها المؤمن ليس الكذب والخيانة. الكذب وهو الإخبار بغير الواقع، وهذا الكذب في القول، يتبعه الكذب في الفعل، وهو أن يعمل عملا يدل بظاهره على خيور والمقصود منه غير ذلك. يعمل عمل بلا إتقان بلا إحسان من الكذب في العمل، يعمل عمل بغش هذا كذب في العمل، يتبعه كذب في الحال. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أي تحل عليه اللعنة ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق قولا فعلا حالا فيرتقي به الصدق، قال حتى يكتب عند الله صديقا. الصديقية أعظم مراتب الولاية، ما بعد النبوة إلا الصديقية، ورتب الله المراتب عنده في القرب منه على الأربعة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وتو بعد النبيين صديقين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فبعد الأنبياء الصديقون. وبهذا الوصف وصف الله أنبياء في القرآن، فيقول على أحد الأنبياء إنه كان صديقا نبيا، يوسف أيها الصديق، ها، ويقول على بعض الأنبياء إنه كان صديقا نبيا. الله يرزقنا الصدق ويلحقنا بأهل الصدق. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فانظر كيف اتخذ الكذب بعد ذلك في فساد قياسات كثير من العقول، أنه آلة حسنة لقضاء الحاجات أو لتمرير الأمور أو للوصول إلى الغرض، ويعلم إتقانه وفنه، وحتى يعيرون الذي لا يتقن. أنت ما تعرف تكذب، ما هو كذا الكذب، تعال بنعلمك الكذب. لا حول ولا قوة إلا بالله، أخبث شيء، أفسق شيء، أبعد شيء عن الإيمان، صار المهنة وحرفة وقدوا يعلم. روح كذا، أنت ما تعرف تكذب، أنت بتعلمه الكذب سواء يتقن. وعدوا بعد ذلك كأنه مزية من المزايا، هو من أخبث ما يصيب بني آدم، من أخبث ما يصيب بني آدم، بل كذب يسود الوجه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ووسعوا دوائره حتى صار بعد ذلك بواسطة الوسائل التي أتاحها الله لنا، ولو أحسننا اغتنامها لنشرنا بها الصدقة، صرنا ننشر بها الكذب، وإذا بالكذبة في اللحظة تصل إلى 200 و300 والألف والألفين والعشر الآلاف والعشرين الألف والأكثر من ذلك إلى أقطار كثيرة. وقد تحدث صلى الله عليه وسلم وقال عن مشاهد من مصير كذابين، شاهد رجلا يوضع كلوب من نار على طرف شدقه فيشرشر إلى أذنه، ثم يوضع على طرف أنفه فتشرشر إلى أذنه، ثم يوضع على طرف عينه فتشرشر إلى أذنه، فإذا تم ذلك رجع إلى الشق الثاني فلا يشقشق إلا وقد رد الله الأول كما كان، فينشر بكل من نار. فسأل جبريل من هذا؟ قال الرجل من أمتك يكذب الكذبة تحمل عنه في الآفاق، تنشر، تحمل عنه في الآفاق. قال لك وسائل التواصل الاجتماعي، ها، قال لك عندنا تلفزيون، وعندنا وكالة أنباء، وكالة أنباء، وعندنا نشرات، وعندنا انترنت، نذيع يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق فتنشر في الآفاق. اللهم صل على سيدنا محمد. وقد أعمال الأمة عرضت عليه كلها، حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد، ذنوبها وحسناتها عرضت عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلم عن شيء لم يحدث بعد وسيأتي وحدوثه يكون مستغرب بالنسبة لعامة النفسيات وعقلات البشرية، يذكر معناه بكلام يستوعبونه من دون ملك. متى هذا تحمل عنه في الأفاق ويقول يتكلم بالكلمة في اليمن، وتسمع عنه في بريطانيا، وتسمع عنه في إيش هذا؟ كيف هذا يكون؟ قال يتكلم بالكلمة يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق. شفت الدقة في التعبير؟ صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني إذا حدثهم. والغيبة وهي أن تذكر أخاك المسلم بما يكره ذكره به. قالوا يا رسول الله فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ صدق الوصف هذا فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا بهتان أشد من الغيبة. الغيبة فصارت فاكهة بعض الغافلين منا معشر المسلمين، ما يجعل فاكهة مجالسه إلا الغيبة. ما يجلس مع واحد 10 دقائق إلا لابد من غيبة، 5 دقائق لابد من غيبة، بعدين يمشي بها حتى في الجنازة، يمشي في الجنازة وقت تذكر الموت بصير يغتاب واحد مع صاحبه. شوف ايش الناس قدامك والمصير دي بتصير إليه، تذكر يعصي الله تعالى وهو في موقف الموت، موقف تذكر يغتاب الثاني، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان السلف الأول من الأمة يغلب عليهم ذكر الرجوع إلى الله في الجنائز، فلا يعرف من أقارب الميت ممن سواهم، الحزن على الجميع والبكاء عند الجميع، ما عاد يعرف من أقارب الميت لأن الكل تذكرون الرجوع إلى الله والمصير يبكون، فما عاد تعرف من هو أقارب الميت. ثم مرت على الأمة مراحل، صار يميز أقارب الميت بأثر الحزن فيهم ونقص عند الناس، ثم عاد جاءت لنا مراحل أخرى ما عاد تعرف أقارب الميت من غيرهم بغفلة الكل، الكل غافل ضاحك ولا عاد الله. وربما مشى بعضهم مع الجنازة وحتى يسجر وهو في الجنازة، والله قريب عنا لله وإنا راجعون. الله يوقظ قلوب المسلمين ويحيي بينهم آداب الدين. والغيبة والنميمة وهذه من خصال أهل السوء، أن يفتنوا بين الناس، يفرقوا بين الأحبة. النميمة نقل الكلام بقصد الافتتان عشان يفتن بين الناس، يقول قال عليك كذا، قال عليك كذا. جاء واحد إن سيدنا عمر بن عبد العزيز قال تكلم عليك فلان قال كذا كذا، قال يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبكم، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم مناع للخير معدد أثيم تل بعد ذلك زنيم، وإن شئت عفونا عنك هذه المرة ولا تعود إلى غيرها. عفو عني ولا أعود إلى غيرها، لأنه كلها مشكلة، إن كنت صادق كنت كاذب، كنت كاذب أنت فاسق، كنت صادق أنت نمام. ولا مرة هذه نسامحك مع ترجع، قال بس سامحنا مع درجة. فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ما يقبل نميمة، ولذا قال الإمام الرازي إذا نمى لك واحد هو يقول له القاعدة من نمى لك نمى عليك، اللي يجيب كلام الناس عندك يجيب تشيل كلامك لعند الناس، صدق وكذب يفتن كذلك، وقاعد تفرح منه. فإذا نمى لك وجب عليك أن تكره النميمة وأن تزجر عنها وأن لا تصدق فيما قال وأن لا يحمل كلامه على التجسس وأن تهاجره في الله تبارك وتعالى. هذا واجبك أمام من نم. وكذلك ولا تستمع لها. يقول والفحش وهو كل كلام شنيع، كل كلام شديد، كل كلام في بذاءة، جفا، كل كلام يكسر خاطر الآخر جفا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، خلي كلمات الجفا ذا بعدها بعدها، يحبها منك الشيطان، يحبها منك عدو الله، بدلها هذا كلام يحبه الله يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. هو نفسه كان يعود لسانه لما عمر بن عبد العزيز يعود لسانه الكلام الطيب الأحسن، ينتقي الطيب الكلام وما يتكلم بأي شيء في حياة قط. حتى خرج له مرة خراج يعني جرح في إبطه، فكان يسأله بعض الناس يبغى يشوفوا كيف يتكلم ويذكر الإبط لأنه عدل، فقال له من أين خرج لك هذا الخراج، من أين يخرج؟ قال من باطن اليد. ها قال من باطن اليد، ما ذكر لفظة الإبط. شوف عليهم رضوان الله. قال والخصومة والمراء، الخصومة مخاصمة الغير، المراء الاعتراض على كلام الغير، يقول كلام تقول لا ما هو هكذا، ما هذا ما هو صحيح. المراء الاعتراض على كلام الغير. يقول هذا صوم اللسان، وإنما الصوم جنة في الحديث، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقول إني صائم إني صائم، رواه البخاري ومسلم. طيب يقول مرتين في رواية إني صائم إني صائم، لماذا مرتين؟ المرة الأولى له يذكر نفسه أنه صائم لا يضبط نفسه، ثاني مرة يقول لصاحبه إني صائم، في المرة الأولى لنفسه والمرة الثانية للي يخاطبه، قل إن صايم ما بتحصل مني كلام اللي يزيد نارك هذا ولا يججها، خلاص أنا صايم أحسن لك اسكت وأنا ساكت، ها لن أماريك ولن أجادلك إني صائم. والبعضهم يقول هذا سرا أو جهرا، يقول إن كان في مثل رمضان يقول سرا جهرا يجهر، إن كان في صوم نفل فيقول في نفسه إني صائم، إلا أن يرى فائدة في ذكره من زجر الآخر، وإلا فيقول في نفسه. يقول سفيان الغيبة تفسد الصوم، يعني عنده تبطل، من اغتاب وجب عليه يقضي يوم بدل هذا اليوم، عند سفيان أحد أئمة المذاهب. قال مجاهد خاص الله تعالى الغيبة والكذب، يعني تفطر الصائم عنده، أما ذهاب الثواب بالإجماع بالاتفاق، لكن هذا عنده تبطل الصوم واجب عليه يقضي يوم بدل هذا اليوم، أي يوم صام مغتاب أي يوم صام بكذب يجب عليه يقضي يوم بدل هذا اليوم، بطل صوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر لنا كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، كما تكف اللسان تكف السمع، فالسكوت على الغيبة قال أنا ما بغتاب ولا شيء، اسمعهم يغتابون بس تسمعهم عجيب، تسمعهم تضحك معهم تدفت ليهم، أنت واحد من المغتابين إذن. قال فالسكوت قال الله تعالى إنكم إذا مثلهم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزؤوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا قعدتم معهم أنتم مشاركين لهم في الإثم معهم، ها إنكم إذا مثلهم. فكما تحرم علينا الغيبة يحرم علينا الاستماع للغيبة، كما يحرم علينا النميمة يحرم علينا الاستماع إلى النميمة، كذلك كفوا، الرابع كفوا بقية الجوارح من اليد والرجل عن الآثام وعن المكاره، كف البطن عن الشبهات. فما يصوم طول اليوم عن الحلال ثم يفطر على حرام، لا معنى للكف عن الحلال ثم الإفطار على الحرام، لأن الحلال يضر بكثرته لا بنوعه. كثرة الأكل من الحلال تضر لأنها تفتح أبواب الشهوات فتصعب على الإنسان وينساق وراها ويتسلط عليه الشيطان، لا قلته، فالصوم جالي تقليله. فهو الطعام الحلال محتاج إليه فيقلل بسبب الصوم، قام قفز من تقليل الحلال والتناول الحرام، قال مثل الذي قلل الدواء وتحذر من كثرته لأنه كثرته تضر، أخذ كمية من الدواء زايدة تضر فقلل الدواء، لكن مع تقليل الدواء عمد إلى سم وتناوله. هذه قفزة خبيثة، ذا من هنا. قال مثل الذي يصوم عن الحلال طول اليوم ويجي له عند الفطر ويأخذ له فطر بمال حرام، أخذوا الناس ولا من غير محله ولا بشبهة ودخلوا ويدقوا فيه دقة، وطول النهار تقلل الطعام من شان يتقوى إيمانك ويضيق مجاري الشيطان، وافتكيت على الحرام مثل الذي قلل الدواء وراح يأخذ السم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أحسن لو ما تناولت السم ولا تناولت الدواء أحسن، وكثرة الدواء أقل خطورة من تناول السم. قال إن الحلال يضر بكثرته لا بنوعه، أما الحرام نوعه يضر نفسه قليل أو كثير. قال فالصوم لتقليل الحلال تارك الاستكثار من الدواء خوفا من ضرره، إذا عدل إلى تناول السم كان سفيها. والحرام سم يهلك الدين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. قال صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، رواه الإمام أحمد بن حنبل بنحو عند ابن ماجه. كم من صائم ليس له من صوم إلا الجوع والعطش. فقيل من جملة معاني الحديث الذي يفطر على الحرام، قيل من جملة معاني يمسك عن الطعام ويفطر على لحوم الناس بالغيبة والنميمة. حوله قد نبه الله تعالى مرة الجنيد بن محمد يمشي في الطريق ورأى واحد سائل يسأل، قال في نفسه هذا قوي لو صرف قوته إلى كسب الحلال خيره من هذا السؤال. في نفسه راح رقد، رأى هذا السائل مسكين عرض عليه ميتا، قيل له كل لحمة، فقد اغتبت. قال سبحان الله أنا ما اغتبت، إنما كان في نفسي. قيل لي مثلك لا يسمح له بمثل هذا، ما تغتاب حتى بقلبك، ما يمكن، أنت إنسان على معرفة بالله وقرب الله، ما تغتاب حتى بقلبك لا تغتاب. سبحان الله. وقيل الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، حجارنا الله من ذلك. فتلا علينا أربعة مما يصح به الصوم، صوم الصالحين الله يلحقنا بهم: غض البصر، حفظ اللسان، وكف السمع، وكف بقية الجوارح. هذا أربعة أوصاف الله يجعلها فينا، وباقي وصفين إن شاء الله كذلك تكمل معنا ونكمل صيامنا بها على الوجه الذي يرضي ربنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.